الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة ونعود إلى مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وانتهينا من الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب المياه، ونمر سريعا على ما تقدم معنا في هذا الباب لطول الفصل والانقطاع. فذكر الحافظ ابن حجر في هذا الباب من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فماء البحر ماء طهور يطهر به، وإن كانت رائحته متغيرة شيئا فهو باق على هذه الصفة. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا في بئر بضاعة، سئل عن هذه البئر، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني هذا هو الأصل في الماء، في زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، عرفنا أنها زيادة ضعيفة لم تثبت، ولكن معناها صحيح. فإذا تغيرت أوصاف الماء بشيء نجس يكون الماء نجسا. فعندنا المسألة إذا وقعت النجاسة في الماء وغيرت أوصافه، فتأمل، إذا تغيرت الأوصاف يعني طعم الماء طعم نجاسة، رائحة الماء واضح أنها رائحة نجاسة مثلا، لون الماء مثلا لون نجاسة، فالمستعمل للماء سيستعمل ماذا؟ سيستعمل النجاسة، ذلك كان نجسا. أما لو وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أوصافه، عندك يعني برميل كبير وسقطت فيه قطرة بول مثلا، هل يجوز لك؟ أو طست كبير هكذا وسقطت فيه قطرة بول، قلت الآن يمكن نفسك تعافى أن تتوضأ من هذا الماء، لكن تنظر إلى الماء رائحته كذا ما تغير، فالماء ماذا؟ طاهر، مطهر، يطهر، ممكن أن تتوضأ به على القول الراجح. لماذا الإخوة؟ تأمل، لأن النجاسة استحالت في الماء، يعني كأن ذرات النجاسة دخلت في ذرات الماء وذهبت. المستعمل للماء سيستعمل الماء ما يستعمل النجاسة. طيب، وذكر حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيضا سئل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مثل ما تقدم معنا. يعني هذا الحديث جوابا لهذه الحادثة بعينها، ليس حكما عاما. سألوا عن ماء كثير في الصحراء ينوبه سباع وكلاب تشرب منه، قال: إذا كان كثيرا يعني مثل قلتين، يكون الماء قويا، ما يعني يحمل الخبث بل يدفع الخبث عن نفسه وتستحيل النجاسة يعني فيه، فما يتأثر. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث لا يعارض ما سبق، لأنه جواب على يعني هذا السؤال. المقصد هنا فقط يعني أن يتحرى السائل ويتنبه، إذا رأى نجاسة يعني باشرت الماء، أن ينظر هل هو كثير يدفع النجاسة عن نفسه أو يعني ما يتحمل. فهكذا يعني في هذا الحديث، فلا يعارض الحديث الأول، وليس فيه يعني أن ما كان يعني دون القلتين سقطت فيه النجاسة ولم تغير أوصافه أنه يعني يكون نجسا؟ لا. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه، ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأن هذا ذريعة لتنجيس الماء كما عرفنا، وليست العلة هنا نجاسة الماء، لا، فيه ذريعة لتنجيس الماء إذا بال في الماء، وكذلك يعني فيه ذريعة لتقذير الماء إذا يعني اغتسل فيه وهو جنب وماء دائم لا يتحرك. ثم ذكر حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، قال: وليغترف جميعا. وعرفنا أن النهي هنا للكراهة، لأنه ثبت حديث الذي بعد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، يعني في الحديث أيضا الذي بعده في السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. فإذا اغتسلت المرأة من يعني إناء مثلا ويعني تركته وجاء الرجل يغتسل منه، فهذا يعني جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فقول الطهور يدل على نجاسة لعاب الكلب إذا ولغ في الماء، وطريقة التطهير هي هذه التي جاءت في الحديث. وفي لفظ: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. عرفنا أن أولاهن يعني هي الأرجح. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. هذه العلة، هذا من يسر الشريعة، ما كان هذا فيه مشقة، مع أن الهرة تأكل النجاسات الميتة، ولكن يعني سؤرها ولعابها لو شربت من الماء فهو يعني طاهر لا يضر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا أيضا فيه طريقة تطهير الأرض، أنه يجزئ أن يصب عليها الماء. وأيضا كما مر معنا يمكن أن تطهر الأرض بالاستحالة، المهم أن تزول النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عين الماء، وإنما اختاره لي أنه أسهل شيء وأنفع شيء لتطهير الأرض، أن هذه العلة واضحة، العلة في النجاسة وجود النجاسة، فإذا زالت زال الحكم. لذلك نعم مر معنا حديث أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، يعني تأتي الريح تأتي الشمس تجفف هذا وتحمله الريح، فيعني يزول تزول النجاسة فيكتفى بهذا. ذكر حديث ابن عمر، عرفنا أن الصحيح أنه موقوف عليه: وحلت لنا ميتتان، وطبعا له حكم الرفع، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، هذه مستثنى من الميتة. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، في البخاري. زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الآن هذه حقيقة علمية سبحان الله، لكن السنة سبقت إليها، اكتشفوا الآن هذا الأمر في أحد جناحي الذبابة، يعني مكروبات وداء وفي الآخر دواء وشفاء. فهذا يعني حكم يعني ميتة من ما لا دم له سائل، ما لا دم له سائل، ما حكمه إذا مات وقع في شراب؟ هذا ما ينجس الشراب، مثل الذباب، مثل النحل، مثل النمل، هذا ليس له دم فلا ينجس الماء. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. ما قطع من البهيمة وهي حية، شاة تقطع رجلها وهي حية تكون هذه الرجل ميتة كميتة البهيمة، يعني البهيمة هذه لو ما ذكيت وماتت تكون ميتة ما يجوز أكلها، فكذلك هذه الرجل. بخلاف ما لو قطعت من سمك مثلا، قطعت من سمكة وهي حية أو قطعت من جرادة وهي حية وأكلت هذا الشيء هل يكون ميتة؟ لا، لأن أصلا هو إيش؟ هو حلال، هو طاهر ولو كان ميتا ولو مات. هنا الإخوة في هذا الحديث، نحن توقفنا عند هذا الحديث، بقيت معنا أو يعني طبعا هذا الحديث أيضا فيه الرأفة بالحيوان وإبعاد المسلم عن أكل الميتة، هذه فوائد ما ذكرناها. وهنا مسألة وهي ما يستثنى من هذا الحديث، العلماء يستثنون بعض الصور من هذا الحديث، ذكر هذا البسام في شرحه. قال أولا مسك الغزال، مسك الغزال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يستثنى من ذلك ماذا؟ مسك الغزال. لماذا؟ لأن مسك الغزال كيف يتكون؟ ها؟ يعني مثل يعني هو عبارة عن شيء ميت مقطوع من جسمه، فعبارة عن دم يعني يتجمد، يقولون يعني هكذا في جسمه أو يعني في ظاهر جسمه، تكون مثل الكيس هكذا كالصرة، فيعني يتجمع ثم يعني ييبس ويسقط. فسبحان الله، هذا الشيء الذي ينفصل من الغزال وهو عبارة عن دم متجمد يكون ذا رائحة طيبة، يعني يكون مسكا، وهذا من عجيب صنع الله جل وعلا. فهذا مستثنى طبعا، المسك يعني من الطيبات. كذلك يستثنون صورة أخرى وهي ما استوحش من البهائم فقطع بعض أجزائه أو بعض أعضائه. عندك بعير ند، عرفنا هذا في كتاب الصيد في عدة الأحكام، البعير إذا ند قال فافعلوا به هكذا، يعني يرمى فيكون يعني معقورا ويجوز أكله ولو لم يذبح، أو يعني هو ما يدخل في الصيد لأنه مستأنس، لكن إذا توحش فيكون حكمه كحكم الصيد، ترميه من بعيد تقول بسم الله وترميه، فإذا سقط يجوزك أن تأكله. طيب لو قطعت جزء منه، ما أخذت كاملا، ما مات كاملا، أخذت جزء منه، فأيضا يستثنون هذا، يقولون هذا حلال. وهذا فيه خلاف طبعا، وطبعا مذهب الحنابلة كما رجح هذا ابن قدامة في المغني أنه حلال. قال كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، ونقل يعني جوازه عن أحمد، يسمونها الطريدة، يقولون يعني لو فلقها نصين مثلا، يقول لو فلق هذه الشاة التي ندت وهربت وكانت متوحشة، لو فلقها نصفين، نصف انقطع هكذا ونصف بقي في حياة ثم مات مثلا، أو فلقها نصفين وماتت، فهي يعني مثل ما يعني يضرب ويموت مباشرة. لكن يعني ما أدري، هناك أثر عن ابن مسعود في كتاب ما صح من أثار الصحابة أنه سئل عن هذا، أن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطع رجله، قال دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه، قال دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه. الله أعلم هذا أثر صحابي، وجاء يعني طبعا عن بعض التابعين كالحسن البصري أنه كان لا يرى بذلك بأسا. طبعا هنا الخلاف، لأن من غلب حكم الصيد قال يؤكل، وحمل هذا الحديث الذي معنا على الإنسي، ما قطع من البهيمة يعني المستأنسة ما يدخل فيه الصيد. أما يعني من حمله على الإنسي والوحشي، فيعني يقول هذا محرم، الله أعلم. لكن يعني أثر ابن مسعود هذا يعني ينبغي أن ينظر فيه، والله أعلم. طيب، بعد ذلك الإخوة يأتي باب الآنية. لماذا يذكرون باب الآنية هنا؟ لأن الماء سيال، لا بد له من آنية، والشرع قد نهى عن بعضها، فناسب أن يذكر باب الآنية. أنت تريد تتوضأ، تتوضأ بالماء، كيف تجمع ماء الوضوء مثلا؟ لا بد أن يوضع في إناء. طيب، هناك آنية منهي عنها، حتى تكون عبدا لله جل وعلا وطائعا لله في كل أحوالك، حتى في الإناء الذي تستخدمه للوضوء والغسل. تكلم الفقهاء عن أحكام الآنية، سبحان الله. هكذا الدين الإخوة شامل لكل شيء. فالآنية، قبل أن نقرأ ما يتعلق بحديث الآنية، الإنسان يتذكر آنية الله جل وعلا في الأرض، كما يعني ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله آنية من أهل الأرض، قل إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1691 1691 في الصحيحة: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. طيب، قال من يقرأ الحديث؟ نعم، يلا. بعد.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
نعم. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. النهي الأصل فيه ماذا؟ التحريم. هذه قاعدة، إذا سمعت نهي الأصل في النهي التحريم، وهو كذلك هنا. فنستفيد من هذا الحديث تحريم ماذا؟ تحريم ماذا؟ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. الصحفة، ما هي الصحفة؟ تشبع كم؟ 5. قالوا الصحفة تشبع 5، والقصعة تشبع كم؟ 10. الصحفة تشبع 5. شوف الصحن اللي يشبع 5، يعني مثل الغنجة هكذا، تشبع 5 مثلا، هذه صحفة تسمى. والتي تشبع 10 قصعة، الصينية الكبيرة مثلا. والجفنة كما قال الله تعالى: وجفان كالجواب. فمثل هذه عاد ما لها حدها بعدد، مثل القدر الكبير هذا الذي يطبخ فيه، هذه جفنة تسمى. شوف كيف يعني في زمن سليمان، سبحان الله، وجفان كالجواب. الجواب مثل الحوض الكبير، حوض كبير، تخيل حوض كبير يطبخ فيه الطعام. هكذا ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه الجملة هل فيها إخبار بحلها للكفار، أو هي لبيان الواقع؟ لبيان الواقع. بنكتب هذه الجملة لبيان الواقع، وليست إخباراً بحلها لهم. يسمعنا فإنها لهم في الدنيا، يعني يجوز لهم أن يأكلوا ويشربوا فيها، لا حتى الكافر، هذه حرام عليه. ولكن ما معنى فإنها لهم في الدنيا؟ يعني هم يتمتعون بها، هم هكذا يفعلون في الواقع في الحياة الدنيا، والواقع في الآخرة أنها لكم ولكم في الآخرة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. فهذه الجملة الإخوة إخبار للواقع وليست إخبارا بحلها لهم، لأن الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي، هذه الزينة والطيبات، اسمع استمع، قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا. ثم ماذا قال؟ خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي، تأمل كيف قال للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ما قال قل هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا، لا، قدم ما حقه التأخير، فهذا يفيد الحصر. فالطيبات يجوز أن يتمتع بها المسلم لا الكافر. قال إذن، وهذا أمر الإخوة يعني قد يكون غريبا، يعني الكافر الآن لما يتمتع بالطيبات هو محاسب على هذا، هو مستحق للعقاب على هذا. لماذا؟ لأنه إذا أكل أي شيء أو شرب أي شيء أو فعل أي شيء من الطيبات فهو يستعين به على ماذا؟ على كفره وفسقه، فأصبحت هذه الطيبات محرم عليه لأنه يستعملها في معصية الله. ذلك الطيبات ما تطيب إلا للمسلم في الدنيا، ما تحل إلا للمسلم. فإذن فإنا لهم في الدنيا. طيب، هذا إخبار للواقع، ما الفائدة من هذا الإخبار؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن لهم في الدنيا؟ تسلية للمؤمنين، تخفيف عنهم، لا يعني يهمنكم هذا، لهم في الدنيا وأنتم تتمتعون بها في الآخرة الباقية، أما الدنيا فانية. كما قال الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فهم يتمتعون الآن بها وهي لهم في الدنيا، لكن في الآخرة سيحرمون منها، ما الفائدة؟ هذا معنى الحديث. وأيضا يعني يستفاد من هذا يعني تشنيع هذا الأمر عليهم، تشنيع الفعل عليهم وتحريم التشبه بهم، فإنها لهم في الدنيا فلا تتشبه بهم. يعني أيضا من فوائد هذا الإخبار أن فيه تحريم التشبه بهم، ولكم في الآخرة. طيب، الإخوة عرفنا أنه لا يجوز إذن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ما الحكمة من هذا؟ يذكر العلماء حكما فيه فخر وكبرياء، هذا الأمر فيه فخر وكبرياء واضح. غير واحد يعني الأواني عنده من ذهب وفضة، هذا ترف وكبرياء. ثانيا فيه كسر لقلوب الفقراء، الفقراء لما يرون هذا يعني تنكسر قلوبهم، يقول أنا أريد لقمة عيش وأنت تأكل في الذهب والفضة. الثالث فيه تشبه بالكفار. الرابع قال ابن القيم: يكسب القلب حالة منافية للعبودية. سبحان الله، كيف العلماء الربانيين يستخرجون الحكم البديعة. قال فيه أو يكسب القلب حالة منافية للعبودية، يعني هذا يشبه العلة الأولى. لما يأكل في هذا يعني لما يباشر الأكل من الذهب والفضة، هذا يؤثر في قلبه في عبودية لله. العبودية تقوم على الذل والخضوع لله، فلما يأكل في آنية الذهب والفضة يكون حال المترفين والغافلين والمتكبرين، فما يكون في قلبه تلك العبودية والذل لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما سأتي معنا في آداب الطعام، يعني آكل كما يأكل العبد، أجلس كما يجلس العبد، يتواضع لله تعالى حتى عند طعامه وشرابه. قال خامسا، يعني ذكر هذا الشيخ البسام، قال كونهما نقدين، يعني هذه من الحكم، وقد ما تكون طبعا علة مؤثرة، يعني بهما تقوم الأشياء، يعني الذهب والفضة نقدان، يعني هما الحاكمان في تداول السلع، تريد أي شيء تشتريه بالذهب والفضة كما في الزمن الماضي. قال فاستعمالهما أواني أو تحفا فيه شل للحركة الاقتصادية وتعطيل لقيم الحاجات والضرورات بلا مصلحة. فاستعمالهما أواني أو تحفا فيه شل للحركة الاقتصادية. وإن الأموال أموال الله يأكلون بها ويشربون بها، لا، المال الذي فيه يعني هو الذي يكون به التداول بين الناس في السلع، لابد أن يكون يجري في الحياة، ما يحبس ويكنس فتتعطل المصالح ويجعل أواني، لا. المهم هذه بعض الحكم. المسألة التي تتعلق بهذا الباب هنا في كتاب الطهارة، طيب هذا نعم، يعني من شرب في آنية الذهب والفضة يعني لم يشرب بها في الآخرة، نعم، يعني حتى يفوز بهذا المتاع في الآخرة، لأن الله تعالى هكذا قضى وحرم على من يعني يشرب في هذه الآنية في الدنيا، حرم عليه الشرب منها في الآخرة، نعم، يعني هي تشبه قوله ولكم في الآخرة، لكن هذا نص صريح حتى أنه من أكل فيها وشرب، مثل ما مر معنا في الحرير والخمر، يعني من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وكذلك من لبس الحرير. سبحان الله، فالذي يتعجل الشيء يعاقب بحرمانه. لكن يعني تبقى المسألة مثل ما مرت معنا، أذكر بس ما أذكر زين، يعني فيها أنه إذا دخل الجنة، يعني هل هذا من باب الوعيد هكذا لم يشرب بها في الآخرة فيستحق دخول النار، لكن إذا دخل الجنة، معروف آنية الجنة من ذهب وفضة، لكن الله على كل شيء قدير، يمكن أن يعني يشرب من غيرهما ويعني يرضيه الله تعالى بهذا، الله أعلم. طيب المسألة التي معنا هنا الإخوة، استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ما حكمه؟ ما حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ يعني قال لك أنا إناء الوضوء سأتوضأ من إناء ذهب، جعل له إناء في البيت فقط الوضوء توضأ به، ما يأكل ولا يشرب، يتوضأ منه، أو مثلا يجعل مثلا مقبض الباب أو يزين البيت أثاث البيت وكذا كله فيه ذهب كما يوجد الآن، أو قلم من ذهب، ميدالية من ذهب مثلا يستعمله أو يتخذه عنده، فما حكم هذا؟ طبعا جمهور العلماء بل حكي هذا إجماعا على أنه حرام، وخالف في هذا الظاهرية فقالوا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وطبعا تابع الظاهرية على هذا الشوكاني وبعض العلماء المعاصرين، يعني من يعني أكابر العلماء من الشيخ ابن عثيمين أو وغيره من المعاصرين، لكن جمهور العلماء الإخوة وعامة العلماء على تحريم الاستعمال، قالوا لأن النهي عن الأكل والشرب من باب الغالب، وهو الذي يحتاجه الناس، فالنهي عما دونه من باب أولى. قالوا النهي عن الأكل والشرب لأنه الغالب والذي يحتاجه الناس، فليس هذا من باب التخصيص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا ولا تأكلوا، لا، هذا هو الغالب في الاستعمالات الأكل والشرب. فما دونه من باب أولى أن يكون حراما. أيضا قالوا كما ذكر هذا في المغني، قال والعلة في تحريم الشرب والأكل يعني فيهما ما تضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها. يعني إذا كنتم تقولون العلة هي الكبر والفخر وكسر قلوب الفقراء، هذا موجود في من يتطهر بآنية من ذهب وفضة، موجود أو لا؟ العلة موجودة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم. فهذا يعني قول جمهور الإخوة أقوى والله أعلم، يعني وهو قول عامة العلماء. طبعا يعني الصنعاني وغيره يعني قالوا يعني هذا القول إنما جاء من شؤم تبديل الألفاظ النبوية، يعني لا، لابد أن نقتصر على اللفظ النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تستعملوا، قال لا تشربوا لا تأكلوا، لماذا نحن نبدل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا الكلام في الحقيقة يعني فيه شيء من المبالغة، ما ينبغي يعني أن يقال مثل هذا. لماذا الإخوة؟ لأن يعني الشريعة هذه تقوم على العلل، هذه الأحكام لها حكم وعلل واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعبر يعني بما هو يحتاجه الناس وهو غالب في حياتهم. فلما يقول لا تأكل لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، يكون معنى واضح عندهم كذلك من باب أولى الاستعمالات الأخرى. ولا ما الفرق؟ الإنسان يتوضأ ما شاء الله من إناء فيه ذهب ويتورع عن الأكل والشرب فيهما مثلا. فيعني وإن كان يعني أغلب العلماء المعاصرين اليوم من العلماء الكبار يرجحون القول الظاهرية، لكن يعني أيضا بعض المتأخرين يرجح هذا القول قول الجمهور وهو أقوى. وخاصة إخوة ونبه يعني على هذا في المسائل التي فيها يعني خلاف بين يعني جمهور العلماء، وإذا وجدت الطرف الآخر فقط الظاهرية فيعني تحفظ وتوقف وراجع وانظر. نعم، طبعا بالنسبة لاستعمال الفضة، يعني احنا يعني قول الجمهور عموما الآن يعني يحرم سائر الاستعمال، لكن بالنسبة للفضة الإخوة الأمر يعني فيه استثناء، كما استثنى بعض العلماء من الجمهور أنه جاءت أحاديث في هذا. الفضة أهون من الذهب، عمرها يسير. ففي البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها يعني بإناء، فخضخضت له فشرب منه، يعني يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن أم سلمة كانت تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة. وكذلك كما جاء يعني بعض الأحاديث في أن الفضة فلعبوا بها، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الفضة. فالأمر فيها يعني أهون في الاستعمال، يعني جائز. أما الذهب هو الذي يعني يكون فيه يعني التحريم في سائر الاستعمالات، أما الأكل والشرب فيحرم فيهما كما هو نص الحديث. نخص الفضة في الاستعمالات لورود الأحاديث، ويبقى الأمر يعني على أصله يعني صحة القياس هنا، الله أعلم. طيب بالنسبة لحديث أم سلمة هو يعني في نفس المعنى، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، صوت وقوع الماء في الجوف، يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا الذي يأكل مال يتيم. فهكذا الله على كل شيء قدير، هذه النار هذا على ظاهره تصل إلى بطنه ويكون يعني له أو يكون لها هذا الصوت، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. طبعا في حديث أم سلمة هو الحديث يعني متفق عليه عند مسلم زيادة، إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، هذه في صحيح مسلم، لكن مسلم قال بعدها وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر، علي بن مسهر هذا أحد الرواة تفرد بذكر الأكل والذهب في حديث أم سلمة. طبعا أما حديث حذيفة هو صحيح باللفظ الذي مر معنا فيه الشرب والأكل والذهب والفضة، لكن حديث أم سلمة في صحيح مسلم فيه زيادة، إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، لكن هذه الزيادة ما زادها إلا ابن مسهر بخلاف باقي الرواة. فيعني مسلم كأنه يشذذ هذه الرواية لما يقول هذه الجملة، والشيخ الألباني رحمه الله كذلك قال هذه الزيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، واضح المعنى واضح أنها صحيحة، فمع ذلك الشيخ حكم يعني بشذوذها. وهذا يدلنا الإخوة على أن يعني زيادات الثقات لا ينظر فيها فقط إلى المخالفة وأن موافقة للمعنى أو لا، بل هذا ثقة من رواة مسلم مع ذلك ما قبلت زيادته لأنه خالف جمعا من الرواة ما زادوا هذا الأمر، فتيقننا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال اللفظ الأول الذي ليس فيه الأكل وليس فيه ذكر آنية الذهب من طريق أم سلمة. نعم. طيب الحديث الذي بعده. نعم. طهورها. نعم.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة أو إنها ميتة، فقال أطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم. هذه الأحاديث الإخوة تتكلم عن تطهير جلد الميتة بالدباغ. ما هو الدباغ؟ عملية لتطهير الجلد فيزول ما به من نتن ورطوبة، عملية لتطهير الجلد فيزول ما به من نتن ورطوبة فيسمى بالدباغ. والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب في اللغة هو الجلد، في الغالب يطلق على الجلد قبل أن يدبغ. والقرض قال الشيخ البسام قال هو حب شجر السلم من أشجار البادية، حب شجر السلم أو ما أدري كيف ضبطها، المهم هو من شجر البادية. فالمهم يعني يستخدمون بعض النباتات القوية التي لها رائحة مثلا مع الماء ويطهرون بها يعني الجلود. طبعا الإخوة يعني تعرفون الحديث هنا عن جلد الميتة ليس جلد المذكى، يعني لو أنت ذبحت شاة يوم العيد وأخذت جلدة تريد أن تنتفع به بدون دباغ، يصلح لما يصلح؟ يصلح، لأن هذه ليست ميتة، هذه أصبحت إيش؟ مذكاة، يعني مذبوحة، والمذكاة الأمر مفروغ، جلدها طاهر والحمد لله. لكن المسألة هنا عن ماذا؟ ميتة شاه ماتت، مثل حديث ميمونة، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها ميتة، فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، يعني بالدباغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فإذا أولا عندنا المسألة هنا الإخوة، هل الدباغ يطهر جلد الميتة أو لا؟ هذا في خلاف، وإن كانت الحديث معنا صريحة في أنه يطهر وينفع، لكن هو فيه خلاف، لا بأس أن نسوق الخلاف. فيعني جمهور العلماء يقولون يطهر كما هو واضح في هذه الأحاديث، وخالف في ذلك الحنابلة في المشهور عنهم، ورواية عند المالكية. فعند المشهور في مذهب الحنابلة ورواية في مذهب المالكية قالوا لا يطهر الدباغ، لا يطهر جلد الميتة، خلاص ماتت ما تنتفع بجلدها. يستدلون بحديث ماذا؟ بالحديث في السنن الأربعة، حديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستمتعوا من الميت بإهاب ولا عصب. هذا حديث عبد الله بن عكيم، فيه ماذا؟ ألا، جاءهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألا تستمتعوا من الميت بإهاب ولا عصب. وعند أبي داود قبل موته بشهر، رواية صحيحة، قبل موته بشهر، فقالوا هذا ناسخ للأحاديث إيش التي يعني فيها أن الدباغ يطهر، أن هذا قبل أن يموت بشهر. فإيش تقولون؟ ما الجواب؟ ولا خلاص نستسلم نوافقهم؟ ألا تنتفعوا من الميت بإهاب؟ قال يعني بإهاب يعني قبل أن يدبغ، لأن كلمة إهاب في اللغة إيش؟ الجلد قبل أن يدبغ. هذا الجواب طبعا أجاب به أبو داود رحمه الله في سننه، سنن أبي داود الإخوة، يعني هي صحيح أحاديث كل أحاديث، لكن هو كتاب فقه، تريد فقه أهل الحديث اقرأ سنن أبي داود. فأبو داود يعني في سننه أولا قدم أحاديث الجواز، ثم ذكر حديث عبد الله بن عكيم وأجاب عليه. قال أبو داود في سننه قال النضر بن شميل، هذا من أمة اللغة، يسمى إهابا ما لم يدبغ، يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنا وقربة، يسمى، قال النضر بن شميل كما عند أبي داود رقم 4128 حديث، يعني هذا الكلام تحت هذا الحديث 4128، قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنا وقربة. ويعني ارتضى هذا الجمع الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء نقله. فإذا يعني بهذا يجمع بين الحديثين، فالجمع أولى من الترجيح، تقول هذا ناسخ وكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إهاب، لا تستمتع من الميت بإهاب، يعني إذا تقول جواب الأول أن هذا قبل أن يدبغ، فإذا دبغ جاز. كذلك يعني هناك جواب ثاني، وهو أن ادعاء النسخ هنا غير صحيح، الذي يدعي النسخ لابد أن يأتي إيش بالتاريخ، ويعرف أن هذا الحديث قبل هذا الحديث، حتى لو كان قبل موته بشهر، ألا يمنع أن تكون هذه الأحاديث جاءت بعد ذلك رخصة حتى في خلال هذا الشهر؟ ممكن، فهنا التاريخ غير معلوم، فلا يصار إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ. طيب، ثم عندنا الإخوة مسألة يعني أيضا مهمة في هذا الباب، ما مسألة فيها شيء من الإشكال، وهي أي جلد ينفع معه الدباغ؟ أي جلد من جلود الحيوانات ينفع معه الدباغ؟ يعني هناك حيوانات مثلا مفترسة أصلا لو ذكيتها ما تكون حلال، هي ميتة حرام، هل ينفع معها الدباغ مثلا؟ تدباغ مثلا جلد نمر ولا جلد أسد؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، يعني أن الواحد يفرش جلد نمر، لكن هذا من باب الخيلاء وكذا. لكن مثلا واحد أخذ جلد يعني حيوانات مفترسة، جلد ثعالب كذا مثل ما يوجد الآن فرو الثعلب، ولبسه في لباسه، جلد حية، جلد تمساح في بعض الأحذية، إيش حكم هذا؟ ها؟ كيف؟ أي يقول الحديث عام أيما. طيب جلد الخنزير والكلب ها؟ كيف؟ طيب فالمهم نعم نذكر الشيء من الخلاف في هذا الإخوة. بعض العلماء قالوا كل جلد حتى الخنزير والكلب ما استثنوا شيئا، كما نقل هذا ابن قدامة في المغني، بعضهم قال كل جلد، وهذا رواية عند مالك وقال به أبو يوسف، قال كل جلد. عند الحنفية قالوا كل جلد إلا الخنزير، لأنه لا جلد له الخنزير، قالوا ما له جلد يعني، قالوا كل جلد إلا الخنزير. الشافعية مثل الحنفية قالوا كل جلد إلا الكلب والخنزير، يعني زادوا الكلب مع الخنزير. هذا مذهب الشافعية. وهناك مذهب وهو رواية عند الحنابلة، مشهور عند الحنابلة أصلا خلاص ما ينفع الدباغ، لذلك ما عندهم هنا مشهور المذهب، لكن هنا رواية عند الحنابلة أن ما يباح بالذكاء ينفع معه الدباغ، ما يباح بالذكاء ينفع معه الدباغ. هذه مذاهب في المسألة، ما يباح بالذكاء ينفع معه الدباغ، يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه هو الذي ممكن أن يعني تنتفع بجلده إذا دبغ وهو ميت، أما حيوان ما يؤكل لحمه ما تنفع معه الذكاء، ما ينفع معه الدباغ. طبعا يستدلون بمثل حديث يعني سلمة بن المحبق، قالوا دباغ جلود الميتة طهورها، قالوا في رواية عند النسائي قال فإن دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها. سلام الله، دباغها ذكاتها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني جعل الدباغ كالذكاء، فإذن الدباغ يطهر ما طهر بالذكاء، هكذا قالوا دباغها ذكاتها. قالوا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالذكاء، فننظر الذكاء تطهر ماذا أو تفيد في ماذا؟ في المأكول، مأكول اللحم، فكذلك الدباغ إذا مثل الذكاء، هكذا قالوا. لكن الحديث الحقيقة الإخوة يعني هذا تحميل للحديث فوق ما يتحمله، غاية ما في الحديث الذي ينظر الحديث يجد أن غاية ما فيه أن الذكاء تحل الحيوان، فكذلك الدباغ يحل الجلد. قال دباغها ذكاتها، يعني حتى الذكاء هنا يعني يحتمل أن يكون المعنى التطيب، يعني دباغ جلد الميتة فيه ذكاء لهذا الجلد، فيه تطيب له، هذا معنى واضح. كما ذكر هذا ابن قدامة في المغني، قال يحتمل أن يراد بالذكاء التطيب، تطيب الجلد. فيعني ما قيل في مثل هذا التشبيه يعني غير ظاهر والله أعلم. والحديث خاصة يعني فيه عموم، يعني العموم قوي هنا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا في عموم الإهاب، يعني هذه الاستغراقية، ما قال مأكل لحم غير مأكل لحم، كل شيء. وأيما إهاب كذلك نكر في سياق الشرط. فإذا يعني الأقرب والله أعلم يعني كما يعني رجح هذا بعض العلماء، يعني نستثني مثل ما استثنى الشافعية الكلب والخنزير، أما ما سواهما يعني من الحيوانات فيبقى في عموم الحديث، يعني يدخل في عموم الحديث. هذه الله أعلم يعني مثل ما ذكر الأخ، يعني أصلا نجسة في عينها وخبيثة، والله تعالى نص على نجاستها في نجاسة الخنزير مثلا. الكلب نعم فيه وفيه يعني فيه خلاف، لكن مما يؤيد هذا المذهب الإخوة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فثبت يعني تراجعون كتاب ما صح من أثار الصحابة الجلد الأول 37 عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال فأكفأها عن رأسه، فأكفأها عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي، ما يدريك لعله ليس بذكي. هذا عند ابن أبي شيبة. وكذلك عند ابن أبي شيبة عن عائشة أنها سئلت عن الفراء، يعني فراء الثعالب، فقالت أرجو أن يكون دباغها طهورها، أرجو أن يكون دباغها طهورها. وكذلك عن ابن عمر في الفراء، وعن ابن عباس كذلك في مسلم كأنه نعم. وقول عمر ما يدريك لعله ليس بذكي، يعني كأنه إيش يثبت أن إيش إذا كان ذكيا يعني دبغ دباغة طيبة وجيدة يعني يجوز استعماله. فهذه يعني آثار الصحابة رضي الله عنهم، فهي تؤيد يعني هذا القول. لكن يعني الخنزير والكلب يعني النفس حتى تعافى الشيء هذا، يعني فالآن عندك جلود الثعالب التماسيح الحيات، يعني الأصل ما دام أنه يدخل في العموم فالأصل أن هذا يبقى على عمومه. وهذا يعني الآن كثير هذا في يعني في الشنط مثلا وبعض الأحذية وكذا، يقول هذا جلد تمساح ولا جلد كذا، فإن شاء الله ليس في هذا حرج إن شاء الله، الله أعلم. وإن كان الشيخ العثيمين ويعني الشيخ بن سعدي يعني يرجحون القول الأخير أن ما يباح بالذكاء هو الذي ينفع فيه الدباغ، لكن عندنا آثار الصحابة في جلود الثعالب مثلا، الله أعلم. يعني نفس الشيء، لكن طبعا يبقى الحديث، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب النمور، وفي الترمذي أن تفترش. فطبعا يعني لأن فيه ذلك كما ذكر العلماء خيلاء، فيها خيلاء، لكن الدباغ يطهرها، يعني كما هو الأصل عندنا في الأحاديث هذه وآثار الصحابة. لكن أن الإنسان يعني مثلا يعني يستعملها كفرش يفترش عليها، فهذا يعني المنهي عنه. نعم، العلة هنا للخيلاء، الله أعلم. ما أذكر الآن كذا. لا تصاحبنا إيه صح ملائكة جلد ونمر رجع ضعف الشيخ أيوة أنا أذكر فيها ملائكة لا تصاحب المتضمخ بالطيب والجنب رفقة فيها جرس هذا الذي يصح أذكره طيب حتى لو صح الحديث هذا كذلك يعني هذا يكون للتكبر كما عرفنا فرفقة فيها تضع جلود النمور على مثلا السرج يعني وعلى ظهر الإبل وكذا فلما فيه من هذه المعصية والتكبر فالملائكة ما تصاحب هذه الرفقة والله أعلم نعم طيب طيب الحديث الذي بعده أي ساعة تبون تجلسون أقول إنه متى بدينا خلص الباب إن شاء الله إحنا بس متى بدينا ما نريد نشق عليكم طول عليكم ساعة عشر تسعة بدينا زين يعني نكمل ساعة إن شاء الله طيب الحديث الذي بعده نعم طيب نعم الحديث الذي بعده نعم يكفي طيب حديث أبي ثعلبة الإخوة رضي الله عنه في آنية الكفار هذا يناسب في باب الآنية الآن أنت حصلت على آنية يستعملها كافر هل يجوزك أن تتوضأ مثلا أو أن يعني تشرب منها أو كذا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال أفنأكل في آنيتهم مقصود في آنيتهم يعني التي يستعملونها ليست مطلق الآنية يعني أي آنية مصنعة لا طبعا بدليل يعني الرواية جاءت في صحيح مسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر إذن هكذا صرح يعني أبو ثعلبة بهذا قال وهم يطبخون أو يطبخون في قدورهم وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر أما آنية مثلا جديدة مصنعة في يعني غلافها طبعا هذه حتى لو تستعملها بدون غسل العلة هنا واضحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها طيب إذا ما وجدت يعني إلا هذه الآنية ماذا تفعل قال فاغسلوها وكلوا فيها فهذا فيه يسر الشريعة وسماحة دين الإسلام ما ضيق على المسلمين حتى آنية الكافر تغسلها وتستعملها لا حرج عليك الحمد لله فهذا من يسر الإسلام يقول النووي رحمه الله فيه كراهة استعمالها إن وجد غيرها ولا يكفي غسلها فيه كراهة استعمالها إن وجد غيرها يعني أنت إذا وجدت غير آنية الكفار يكره لك أن تستعمل آنية الكفار وغيرها موجود ما تقول أنا سأغسلها وخلاص لا قال فيه كراهة استعمالها إن وجد غيرها ولا يكفي غسلها ما تقول أنا أكتفي بغسلها لا تريد يعني تمتثل هذا الحديث لا أترك ما دام وجدت غيرها خلاص خلافا لبعض الفقهاء رخصوا في استعمالها مطلقا يعني ولو وجدت غيرها قال ما دمت تغسلها خلاص يكفيك لا نقول هذه رخصة لكن مقيدة بأنك ما وجدت غيرها واضح؟ نعم طبعا أيضا يذكرون قاعدة في هذا الحديث، قاعدة تعارض الأصل والظاهر، قاعدة تعارض الأصل والظاهر. إذا تعارض الأصل والظاهر ماذا تقدم؟ يعني الأصل في هذه الآنية أنها إيش؟ فيها ماذا؟ يستعملها من؟ الكفار، ويشربون فيها الخمر، فالأصل فيها النجاسة، هذا الأصل. لكن يعني إذا غلب على ظنك أو يعني الظاهر، إذا كان الظاهر مثلا يعني خلاف هذا، أنها مثلا ليس فيها آثار النجاسة، فهنا تغلب غلبة الظن، تغلب يعني ما تعطي يعني أمر مطلق هكذا نغلب الأصل أو نغلب أو نرجح الظاهر، لا، بل تنظر وتتحرى. فإذا غلب على ظنك النجاسة بالفعل فيها رائحة كذا، فيها طعم كذا، فتكون نجسة، وإذا غلب على ظنك الطهارة تكون طاهرة. فالعبرة بغلبة الظن في مثل هذه المسائل التي يتعارض فيها الأصل مع الظاهر. وطبعا إذا غسلها فهنا يعني هذا يقوي الظاهر ويغلب على الظن بعد ذلك بعد الغسل أنها إيش؟ طاهرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث أن الكافر يعني نجس بعينه، وإذا شرب من آنية يعني يتنجس هذا الشراب؟ لا. ذلك الحافظ بن حجر ذكر بعده ماذا؟ حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، توضأوا من مزادة امرأة مشركة. المزادة هي الراوية التي يتزودون بها الماء، ولا تكون إلا من جلدين ملصقين، فتكون من جلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، نعم، فهذا يدل على يعني طهارة آنية المشركين. وحديث أبي ثعلب عرفنا العلة فيه، أنهم يستعملون فيها إيش؟ يعني الأمور المحرمة أو النجسة. وأيضا في حديث عمران، حديث المرأة المشركة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، هذا يدل على إيش؟ على أن نجاسة الكافر ليست عينية بل معنوية. يعني الكافر ليس بنجس عينا، يعني إذا سلمت على الكافر خلاص بحت يدك نجسة، لا، نجاسة الكافر معنوية. الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل معنى نجس يعني إذا لمست الكافر تنتقل لك النجاسة؟ لا، فالكافر نجاسته ماذا؟ يعني معنوية، نجاسة الشرك، هذا أعظم خبث فيه وأعظم نجاسة فيه. وأيضا هذا الحديث نستفيد منه في مسألة الدباغ، أن الجلود يعني تطهر بالدباغ، هذه المزادة من يعني من جلد، نعم. الحديث الذي بعده، آخر حديث في الباب، يلا يقرأ، يلا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
نعم، حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب يعني هو الصدع، مكان الكسر والصدع، سلسلة من فضة، فوصل بعضه ببعض بهذه السلسلة، وصل بعضه ببعض، لكنها إيش؟ من فضة. فقال الجمهور يستفاد من هذا الحديث جواز الضبة، الضبة هي الحديدة التي تجمع بين طرفي المنكسر، الحديدة التي تجمع بين طرفي المنكسر تسمى ضبة. قالوا جواز الضبة اليسيرة من فضة للحاجة، كل هذه قيود، الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، ثلاثة قيود يسيرة، طبعا بحسب العرف، يعني هذا يعرف أنها يسيرة بحسب العرف، من فضة. أما الذهب لا يجوز، لم يأتي فيه النص. والرخصة الإخوة، الرخص لا توسع فيها، والفضة جائز، إذن الذهب جائز؟ لا، لو كان الذهب جائزا لا ربما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أبعد عن الصدى، كما فعل ذلك الرجل لما يعني اتخذ أنفا من فضة، قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فيعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لكن هنا تأمل اقتصر على الفضة. وأيضا يكون هذا للحاجة، شيء انكسر كلمات زين للإناء بالفضة، نقول لا. طيب، طيب هذا قول جمهور الإخوة أنه يجوز، خلافا للمالكية، المالكية يمنعون هذا. طبعا هنا الحديث اختلف، من الذي جعل هذه السلسلة في الشعب؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس رضي الله عنه؟ فعندك ظاهر الحديث الذي معنا أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ، من الذي اتخذ؟ اتخذ أنس ولا اتخذ النبي؟ طبعا الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، مكان الشعب سلسلة من فضة. وطبعا يعني هذا هو الأقرب. في رواية قال ابن سيرين، يعني هذه الرواية تفصل وتوضح الأمر، لأن المالكية يحملون هذا الحديث على أن أنس هو المتخذ، فيعني ورد عن ابن عمر أنه كان لا يشرب يعني في إناء فيه ضبة من فضة، فيه ضبة من فضة ما يشرب فيه، هذا ثبت عن ابن عمر، لعله يكون هذا لورع وتقوى، أو لكن أنه جائز، يعني دام أنه ثبت في الحديث فهو جائز. قال ابن سيرين يعني في رواية لهذا الحديث، قال إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. هذه رواية في الحديث عند البخاري. قال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، هذا القدح كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. الصنعاني يعني له تعليق جميل على هذا، على هذه الرواية، قال آخر الحديث يدل للأول، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ هذه السلسلة. قال وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت، يعني هذا كلام صنعاني، يعني تعرفون صنعاني ينقل كلام ابن حجر من الفتح ثم يعني يعقب أو يعني يزيد. قال قلت والسلسلة غير الحلقة، السلسلة غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها. يعني الآن ابن سيرين يقول إيش، إنه كان في حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكان الحلقة إيش، حلقة من ذهب أو فضة. فيقول الصنعاني السلسلة غير التي هي من فضة، والحلقة من حديد أمر آخر. فقال فالظاهر أن قوله فسلسله، يعني فاتخذ مكان الشعب سلسلة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يتضح بهذا أن يعني المراد من هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنس، كما فهم يعني هذا بعض أهل العلم، قالوا هذه الرواية تدل على أنه أنس. يعني الأمر غير واضح في هذا والله أعلم، فيبقى الأمر يعني على جوازه كما هو قول الجمهور. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما كان عنده فائدة ولا شيء. نعم. اي صح، هنا قال لا وجود له في البخاري ومسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ. هو صحيح، انا اذكر الحديث هذا اصلا في قصه طويله يعني، وفيه صح الذي اذكره في الحديث هذا ان يعني طلبوا من المراه هذه يعني ان ياخذوا من الماء الذي عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اظن وضع اصابعه او شيء فزاد الماء وكذا، ثم ملأوا حتى يعني المزادة لها ورجعت إلى قومها. فحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أذكر في الحديث أنه يتحاشى أن يغير على قوم هذه المرأة. فيعني قصة طويلة في البخاري، وبالفعل ما أدري يعني مثل ما ذكر الأخ جزاه الله خير يعني، وفيه طبعا أنهم يعني أخذوا من مائها وكان للشرب يعني. يعني الأحكام ما تتغير حتى لو ما فيه وضوء، لأنهم أخذوا منها الماء وشربوا وانتفعوا به. أما لفظ الوضوء هكذا صحيح يعني، هذا الشيخ الألباني ذكر في تعليق على البخاري ولا في الإرواء. طيب جزاك الله خير. وأنا المحقق يعني قال ما يوجد بهذا اللفظ، لكن قال أرجع الأصل فيه زيادة ما بيان. ليس فيه لفظ الوضوء، ممكن يعني تراجعون صحيح البخاري، ما أدري الآن ما كتبت رقم الحديث، لكن ما موجود عندنا المحقق بعد ما كتب الرقم خلاف العادة يعني. أيوة طيب، البخاري 344، ففيه قصة فترون فيها يعني استعمال الماء وأخذ أظن يعني وطبعا لعل الحافظ بن حجر ما أدري لأن وقع في ذهني لما رواه بالمعنى يعني فهم أنهم أخذوا الماء إلا لأجل ماذا؟ لأجل الوضوء به، طبعا هذا هو الغالب يعني، فهو رواه جدا باختصار بالمعنى هكذا، لكن لابد أن ندقق يعني في الألفاظ يعني. ايش هو؟ ايه إيه نعم طبعا أحسنت، يعني هذا من كبائر الذنوب، يجرجر في بطنه نار جهنم، كما تعرفون يعني تعريف الكبير أنه يعني ما ورد فيه وعيد خاص في الدنيا أو الآخرة يكون من الكبائر، فهذا وعيد خاص، يجرجر في بطنه نار جهنم. طبعا الحديث هذا ايضا حديث ابي ثعلبه يستدلون به على نجاسه الخمر، لكن يعني وجه الدلاله فيه يعني غير واضح، قال يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر، قالوا فاغسلوها، يدل على أن الخمر إذا نجسة، لكن ما يلزم يعني يغسلوها حتى ما يتناول الإنسان شيء محرم. لكن سيأتي معنا الحديث عن نجاسة الخمر يعني في باب إزالة النجاسة. طيب، أحد عنده شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.